الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو المجلس الأول، نحن الآن في ربيع الأول سنة 35 و400 ألف للهجرة، في التعليق على الأربعين في المباني وقواعد الأحكام. والمشتهر عند الناس باسم الأربعين النووية. ونذكر ثلاث مقدمات مختصرة قبل الشروع في التعليق، وهذه التعليقات إن شاء الله ستكون في مجالس، مدة المجلس إن شاء الله في حدود 50 دقيقة في الغالب. المقدمة الأولى في فضل العلم وعلى وجه الخصوص مدارسة السنة، والمقدمة الثانية ستكون في تعريف مختصر بالمصنف وترجمة، والمقدمة الثالثة تعريف موجز بالكتاب وبعض شروحه. نسأل الله أن يعيننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. المقدمة الأولى في فضل العلم، العلم فضله عظيم، وللناظر أن يتأمل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سمى الله سبحانه وتعالى العلم هنا فضلا عظيما، وإن كان المشهور عند أهل التفسير أن العلم هنا هو النبوة، لكن في النهاية ما هي الصفة المذكورة عند الامتنان؟ ذكر أي صفة؟ صفة العلم. لماذا؟ لأن العلم يكشف للمرء الحق، هذا نصف النجاة. النجاة في المخاطر مبنية على أمرين بعد توفيق الله: المعرفة ثم سلوك الطريق، فلا تستطيع سلوك طريق النجاة إلا بعد معرفته، هذا في أمور الدنيا، فكيف بعلم القرآن والسنة؟ ينجو بها الإنسان في هذه الدنيا الفانية وفي الآخرة الباقية إذا عمل بما يعلم. وأعظم علم يدعو إليه القرآن هو علم الدين، ولذلك نجد في القرآن الامتنان على جميع الأنبياء، يذكر الله صفة العلم، ذكر ذلك في يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا لا يعني أن القرآن لا يدعو لاكتساب علوم الدنيا والانتفاع بها، لا، لكن هذه علوم الدنيا إذا فعلها أو تعلمها ابتغاء وجه الله والتقرب إليه بنتائجها ومنافعها بجانب منافعها الدنيوية، هذا يجر عليه. ولمتأمل أن يتأمل قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويكفي قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيح كذلك: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وتعليم العلم ونشره من الأعمال التي يبقى نفعها لصاحبها بعد موته، كما في الصحيح في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفضل العلم في الحقيقة يصعب استقصاؤه، ومن نظر في حال الأمة الآن من جهل وضلالات وشبه وشهوات علم اليقين حاجة الأمة إلى من يعلمهم ويرشدهم. والعلماء يقولون وجود طلبة العلم والعلماء من فروض الكفايات، يعني لا بد من وجود ما يكفي الأمة ويسد النقص. وطلبة العلم الآن والعلماء مقارنة مع النقص والجهل والفتن الموجودة أقل من القليل، أقل من القليل. والمشكلة الآن حصلت الآن مشكلة جديدة، وهي في الحقيقة قديمة جدا، لكنها ظهرت الآن بصورة واسعة. ترى كثيرا من المسلمين الغيورين والمتحمسين بعواطف ودوافع النظر فيها قريب المدى، تراهم يقولون هذا زمن لا يصلح فيه التفرغ لطلب العلم، هناك أولويات، لا بد أن تنظر فيما تستطيع أن تنفع به المسلمين في زمن الفتن بدلا من تعلمك، كذا يقولون، يعني بدلا من أن يعالج مرضا في الأمة بما فتح الله عليه ويعين الآخرين ممن يساعدونه في حقل الدعوة بطريقتهم الصحيحة، يشتغل عن وظيفته بانتقادهم، فيترك وظيفته ويشغل الآخرين كذلك. وأقول إذا جاءت فتنة أكبر من هذه فأين العالم أو طالب العلم المتمكن الذي سيدفعها بالعلم الثاقب الصحيح الراسخ؟ هل يستطيع أن يدفعها قليل العلم؟ فإذا رأيت موفقا لطلب العلم، وبالطبع هم قلة، إذا رأيته فاجعله ذخرا لهذه الأمة ينفعها في الحاضر والمستقبل، إذ لا نجاة إلا بفهم وتدبر، فهم وتدبر الوحيين، هذا يكون بالعلم النافع. والكلام لتوضيح هذه المسألة يطول، لكن لا بد أن ننبه إلى أمر مهم، وهو ضرورة إتقان هذا المتن. العلم لا يأتي جملة، بعضنا يستسهل الأصول والمتون الأساسية يريد أن يتقن العلم فيما بعد، هذه المتون أصول العلم. فمن أسباب الضعف وسطحية بعض طلبة العلم عدم إتقان الأصول، هذه جادة أهل العلم، طريق واحد به وصل العلماء إلى ما وصل، فلا نستسهل شيئا ونقرأه بقلب غافل واستخفاف بأهميته، أو نراه سهلا لا يحتاج إلى تعب، لا، اقرأ ولخص وأتقن الأصول، يسأل يعني يسهل عليك حينئذ الفروع. ولا بد من حفظ هذا الكتاب قبل حضور الدرس، لا بد أن تحفظ الحديث، هذا أقل القليل، هذا أقل القليل. المقدمة الثانية تعريف موجز بمصنف هذا الكتاب. مصنف هذا الكتاب هو العالم الجليل أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ابن مري الحوراني الدمشقي المشهور بالنووي رحمه الله رحمة واسعة. يقال النووي نسبة إلى قرية بالقرب من دمشق تسمى نوى، يقولون إنها بمنطقة الجولان قريبا من حوران، ويجوز أن يقال النواوي بالألف، ويلقب كذلك بمحي الدين، وكان يكره هذا اللقب، بل قيل أنه كان يقول لا أجعله في حل من لقبني به، وهذا من تواضعه رحمه الله، لكنه مع هذا اشتهر عند الناس بهذا الاسم، وهذا مستاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفع. الإمام النووي رحمه الله ولد عام 31 و600، وتوفي في 76 و600، يعني بعد ابن مالك بخمس سنين تقريبا، مات وعمره 45 سنة، يعتبر صغيرا إذا نظرنا إلى ما بلغه من العلم وما كتب من الكتب. ولأهمية هذا الأمر لما فيه من الفائدة والتربية سأطيل بعض الشيء في هذا الموضع. الإمام النووي رحمه الله طلب العلم صغيرا، حفظ القرآن بتحفيز من والده، مع أنه كان يعمل في محل والده، الأب والأم لهما دور كبير في توجيه الابن، وفي هذا الزمن انشغل الوالدان عن أولادهم، يعني صار حظ أولادهم من تربية الوالدين توفير الطعام والشراب واللعب فقط، لم يعد هناك من يجلس مع أولاده ويحدثهم ويقترب منهم. وخذوها قاعدة، إذا بذل الوالدان جهدهما على الوجه المطلوب فخرج الابن على غير ما يريدان كتب لهما الأجر، وإذا فرطا في تربية الولد فخرج صالحا فالظاهر أنهما لا يصيبان الأجر كاملا. فعلى الوالدين أن يستحضرا وظيفتهما وأن يجتهدا بالدعاء وباتخاذ الأسباب المؤدية لذلك. وأوصي بسماع سلسلة للشيخ حامد عبد الحميد باسم المنهج الإسلامي في التربية، أتى بفوائد جميلة ولفتات تربوية نفيسة مؤصلة شرعية، أنا سمعتها كاملة جزاه الله خيرا، هي مفيدة، بجانب بعض الكتب كمنهج التربية للشيخ محمد نور عبد الحفيظ وكتاب الشيخ مصطفى العدوي وغيرها مما لا يحضرني الآن. المهم، لابد أن يكون هذا الأمر من أولوياتنا، أعني تربية الأولاد والاقتراب منهم. نعم، كان الشيخ النووي رحمه الله يأخذ في اليوم الواحد 12 درسا، ذكرها من ترجم له، بلغ في العلم مبلغا مع شدة الورع والزهد واجتماع الناس واتفاقهم على محبته وإجلاله. يعتبر الشيخ النووي رحمه الله إماما من أئمة الشافعية، فهو من محرري المذهب الشافعي، له أكثر من كتاب، فهو فقيه متين رحمه الله. من شيوخه ابن مالك صاحب الألفية الشهيرة، يقول العلماء أشار ابن مالك رحمه الله إلى فضل النووي في الألفية عند ذكر مسوغات الابتداء بالنكرة، قال ابن مالك فيها: وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. فأراد بقوله ورجل من الكرام عندنا الإمام النووي، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ومن شيوخ النووي رحمه الله عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد المقدسي، ابن أخ صاحب المغني المشهور. وللإمام النووي رحمه الله تلاميذ كثر، وله تأليف كثيرة جدا، وسبب كثرة تأليفه مع صغر سنه ما ارتسمه في طلبه للعلم، له طريقة جعلها لنفسه أثناء طلب العلم، جعل تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا كما قال الإسنوي رحمه الله، وهذه طريقة من طرق التحصيل والتعليم، أن يجعل المتعلم ما يحصله في كتاب مرتب فيكون فيما بعد مصنفا، فهو يصنف في أثناء تحصيله فتصنيفه للتحصيل، وهذه طريقة مشهورة أشار إليها غير واحد من أهل العلم، منهم النووي نفسه في مقدمة المجموع، وكتب فيها كذلك الشيخ الفاضل إبراهيم السكران حفظه الله مقال نفيسا. من مؤلفات الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، وهو أشهر من نار على علم، ومنها كتاب الأذكار، وكتاب النفيس جدا تكلم فيها على مسائل نفيسة، وله كتاب الأسماء واللغات يعتني فيها بضبط الألفاظ التي جاءت في التنبيه والمهذب وغيرها، لا يستغني عنها طالب العلم، فيها نفائس لم أجدها في غيره في هذا الكتاب الأسماء واللغات. وله كتاب آخر عظيم اسمه المجموع شرح المهذب، جمع فيه فأوعى فقه ولغة وحديث وأداب فوائد، وصل فيه لباب الربا، وأكمله بعده السبكي ثم المطيعي. وله كذلك شرح يعني صحيح مسلم، وهو أشهر شروحات صحيح مسلم، عبارة رصينة مختصرة مباركة تغنيك وترويك مع اختصار وسهولة، وأثار البركة فيها واضحة. وله الروضة في فقه الشافعية وروضة الطالبين، يذكر الأوجه والروايات، وله المنهاج أخصر منه، وله الإرشاد مختصر مقدمة ابن الصلاح، وله التقريب مختصر من الإرشاد، كلها في المصطلح. التقريب مشهور، شرحه السيوطي في تدريب الراوي، من أوسع كتب المصطلح يعني هذا الشرح. الإمام النووي رحمه الله يعتبر من محدثي الفقهاء، وله التبيان في أداب حملة القرآن، كتاب في غاية النفاسة، وله غير ذلك كثير جدا. توفي الإمام النووي رحمه الله سنة 76 و600. هذا الإمام له ميزتان: الأولى انتشار تصانيفه وإقبال الناس عليها حتى صارت عمدة. الأمر الثاني اتفاق العلماء والعوام على جلالته، فما من عالم تقريبا أكثر العلماء طعن فيهم وتكلم فيهم سواء بحق أو بغير حق من قبل المبتدعة والضلال، منهم الإمام أحمد ومالك والشافعي، الحاكم، البيهقي، ابن تيمية، الذهبي، كل هؤلاء تكلم فيهم، لهم أعداء من أهل الضلال، ولكن النووي رحمه الله كاد الناس أن يجمعوا عليه، هذا فضل الله. المقدمة الثالثة في تعريف الكتاب: هذا الكتاب مشهور باسم الأربعين النووية، وهناك من ينازع في هذا الاسم، بعضهم يقول لا تقول الأربعين النووية، لماذا؟ قال هذا ليست من كلام النووي، قل الأربعين النبوية لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نبوية وليست نووية، هكذا قال بعض الفضلاء. هذا في الحقيقة فيه سعة، يعني لا وجه لإنكار هذه التسمية، هذا اسم للكتاب المجموع، ليست صفة للكلام المجموع في هذا الكتاب، لا، هذا الاسم واقع على هذا الترتيب والتصنيف، ولو جرينا على هذا المنوال لاستدركنا على كثير من أسماء الكتب. على كل حال، الإمام النووي رحمه الله صنف هذا الكتاب وأسماه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذا هو المعتمد. بعضهم يقول الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الدين، وهذا الكتاب عبارة عن 42 حديثا من جوامع الكلم. وهنا ثلاث مسائل: مسألة الأولى، لماذا سميت الأربعين وهي في الحقيقة 42 حديثا؟ السؤال الثاني، ما المقصود بجوامع الكلم؟ ما المقصود بجوامع الكلم؟ الجواب على السؤال الأول، الجواب عن السؤال الأول، نقول العرب يحذفون الكسر. السؤال الأول اللي هو لماذا يعني سمي بالأربعين مع أنه 42 حديثا، نقول العرب يحذفون الكسر ويغتفرونه ويقتصرون في الغالب على العقود 20، 30، 40، 100، 1000 نحو ذلك، فيقولون مثلا ألفية ابن مالك مع أنها أكثر من 1000، ويقولون عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 سنة مع أن عمره 63 سنة، فحذف الكسر مشهور عند العرب. وتسمية هذا الكتاب بالأربعين مع أن أحاديثه 42 يعني من هذا الباب، فيقال الأربعون تغليبا فقط. والعرب قد يضيفون الكسر إلى الأعداد كذلك، يعني مثل 10 ذي الحجة هي في الحقيقة 9 أيام وليست 10. أما المسألة الثانية أو السؤال الثاني، ما معنى جوامع الكلم؟ الجواب، جوامع الكلم هي الألفاظ القليلة التي تحتوي على معان وأحكام كثيرة، إيجاز في اللفظ مع جزالة في المعنى، وهذا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين بعثت بجوامع الكلم. إذن المقصود من قولهم 40 حديثا من جوامع الكلم تلك الأحاديث التي جمعت أحكاما وقواعد كثيرة في ألفاظ ومباني قليلة، ولذلك اهتم بها العلماء اهتماما بالغا وكثرة الشروح عليها، فقد أتى على غالب أبواب الشريعة، خصوصا مع تكملة ابن رجب التي قد نتدارسها إن شاء الله في هذه الدورة إن اتسع الوقت. وهنا ينقدح في الذهن سؤال آخر، أقول لماذا جعلوا هذه الأحاديث 40 فقط مع أن الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم أكثر من ذلك بكثير؟ هذا سيأتي في عند التعليق على مقدمة المصنف إن شاء الله. هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية فائقة، وأصلها مجالس للعالم الجليل أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، هذا العالم مشهور جدا، صاحب مقدمة ابن الصلاح الشهيرة في مصطلح الحديث. ابن الصلاح هذا من تلامذة ابن قدامة صاحب المغني، مات ابن الصلاح رحمه الله 43 و600، يعني عمر النووي في ذاك الوقت يقارب 10، ولم يلتقي به النووي رحمه الله. كان العالم ابن الصلاح يعقد مجالس إملاء، أملى فيها أحاديث نبوية من جوامع الكلم مما قيل فيها عليها مدار الدين، فبلغت 26 حديثا، وكان يسمي هذه المجالس الأحاديث الكلية. فجمع الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث وزاد عليها حتى بلغت 42 حديثا. هذا الكتاب، كتاب النووي، اشتهر اشتهارا بالغا، يعني لا تكاد تجد طالب علم إلا وقد درسها وحفظها فضلا عن العلماء. وشهرتها في المتون الحديثية كشهرة الأجرمية في المتون النحوية، سبحان الله، كتب الله لهذا الكتاب القبول، ولعل يعني ذلك بسبب صلاح المصنف وصدق نيته كما قال غير واحد من أهل العلم. هذا الكتاب شرح بشروحات كثيرة جدا تفوق 50 شرحا، أشهرها على الإطلاق شرح العالم الجليل والمحدث المتفنن بقية السلف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، المولود 36 و700، والمتوفى سنة 95 و700، يعني عاش كم سنة؟ 60 سنة تقريبا. ولد بعد وفاة شيخ الإسلام ب7 سنين. وابن رجب هذا تلميذ لابن القيم رحمه الله، لازمه سنة كاملة. طبعا كما هو معلوم ابن القيم توفي سنة 51 و700، يعني كان عمره ابن رجب حينما توفي ابن القيم 15 سنة تقريبا. ابن رجب من الأئمة الكبار الذين ساروا على نهج المتقدمين في الحديث والعلل، ونفسه نفس السلف، وهو عالم وواعظ كذلك، كتبه نافعة. اسم شرحه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأنه زاد على جمع النووي 8 أحاديث رآها مهمة ثم شرحها كلها. وشرح ابن رجب موسوعة غنية بالمعارف والعلوم، وهو أوفى الشروح وأعلاها على الإطلاق. ومن شروح الأربعين كذلك شرح الطوفي سليمان بن عبد القوي الحنبلي، مختصر روضة الناظر، وكذلك شرح ابن الملقن، وكذلك شرح الفاكهان المالكي. وأما المعاصرون فمن الشروح المهمة شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومفرق من دروسه، كذلك شرح معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز للشيخ حفظه الله، حفيد مفتي المملكة سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو شرح النفيس وأصله دروس صوتية فيه فوائد ونكت. الشيخ صالح معروف برسوخه في العلم. وكذلك شرح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، هذا العالم الشيخ عبد الكريم يستفيد منه الطالب أدبا وعملا قبل العلم. وشروح المعاصرين كثيرة جدا، يعني أصعب حصرها، أما ذكرته هو ما يحضرني على سبيل الاختصار. هذا الكتاب الأربعون النووية لا بد من حفظه كما قلت سابقا. طريقة الحفظ يكرر، يعني يقرأ الحديث 50 مرة أو أكثر حتى يثبت إن شاء الله في ذهن الطالب. هذه الأربعين قرأتها كاملة على شيخي المحدث، وسأجيزكم إن شاء الله بها في آخر الدورة. نشرع على بركة الله وتوفيقه في التعليق على مقدمة المصنف تعليقا خفيفا على وجه الإيجاز والاختصار. وقراءة مقدمات المصنفين مهمة جدا، لا ينبغي تركها لما فيها من الفوائد، وفيها بيان مقصد التأليف، وكذلك بيان سببه وطريقته إلى آخره. وفي ترك شرح مقدمات الكتب مفاسد لا تخفى، رأينا بعض أثارها في هذا العصر. وقبل أن أسوق الإسناد أحدثكم أولا بما حدثني به غير واحد من الشيوخ، وهو أول الحديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي طاووس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. وأما كتاب الأربعين النووية فقد أخبرني بها قراءة مني عليه الشيخ سعيد بن محمد ابن حمد المري، قال أخبرني بها قراءة عليه أبو محمود الميداني عن محمد بن ياسين الفاداني عن عبد الحي الكتاني عن عبد الله السكري عن عبد الرحمن الكزبري عن مصطفى الرحمة عن عبد الغني النابلسي عن نجب الدين محمد بن محمد الغزي عن أبيه بدر الدين الغزي عن زكريا الأنصاري عن ابن حجر عن ابن إسحاق التنوخي عن أبي الحسن عن علي بن إبراهيم العطار عن إمام النووي. ويرويها كذلك عاليا عن شيخ عبد الرحمن الملا الإحسائي ومحمد بن عبد الهادي منوني عن عبد الحي الكتاني به، ويرويه عاليا كذلك إجازة عن المحدثين السبعة عبد الرحمن ملا الإحسائي ومحمد بن هادي المنوني ومحمد بن أحمد الشاطري وعبد القادر كرامة الله البخاري وعبد الفتاح بن راوه الأندونسي وأبي التراب بن عبد الحق الهاشم وعبد الله بن أحمد الناخبي رحمة الله عليهم كلهم، عن عمر حمدان المحرسي عن أبي النصر الخطيب عن عمر بن عبد الغني الغزي عن عبد القادر بن إسماعيل النابلسي عن جده عبد الغني النابلسي به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. طبعا لن نشرح كل كلمة، وإن كان هذا هو المتبع في دروسي في المسجد، لكن شرح كل كلمة هذا يطول ويخرجنا عن المقصود، لكن هنا مسائل مهمة ونافعة نمر عليها سريعا. أولا، بدأ المصنف رحمه الله بالمسبلة والحمد، وبينا أدلة هذا الصنيع أكثر مرة وأنه من السنة، وعلى هذا جرى العلماء في مصنفاتهم. ومن المؤسف حقا أن ترى كتابا لمسلم في أي فن فضلا عن العلم الشرعي ولا يبدأ فيه بالمسبلة والحمد، يعني يشرع في الموضوع مباشرة بحجة أن الحديث ضعيف. وهذا الكلام يعني كلام من لا نظر له في نصوص الشرع، فمشروعية البسملة والحمد مستمد من غير الحديث الضعيف، ولا يتسع المقام للتفصيل، مستمد من القرآن، مستمد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره كتاباته. وعلى هذا جادة أهل العلم الكبار والصغار سابقا ولاحقا، ولا يتسع المقام التفصيل. مسألة ثانية، قوله قيوم السماوات والأراضين، يعني قامت به السماوات والأراضين وما فيهما من جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى خلقها وقام بالتدبير والحفظ، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى غني عنها وهي مفتقرة إليه. ولفظة قيوم صيغة مبالغة من القيام على وزن فيعول في الأصل، والله سبحانه وتعالى قيوم لأنه القائم بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات، وكذلك القائم على جميع خلقه. وقوله قيوم السماوات والأراضين، السماوات جمع سماء والأراضين جمع أرض، ولم تأتي لفظة الأرض في القرآن إلا مفردة، فهل قول المصنف والأراضين إشارة إلى أنها كالسماوات في العدد؟ يعني هل هي سبعة أراضين كما أن السماوات سبع؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأرض كالسماء في العدد، واستدلوا بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قالوا هذا يعني في العدد لا الصفة، مثلهن في العدد لا الصفة، فصفة الأرض يعني بعيدة عن صفة السماء، لا تشبه السماء في الصفة. واستدلوا بما في الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وأصرح من هذا حديث دخول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، لكن الحديث متكلم فيه. وكذلك هناك حديث: لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، يعني بهن لا إله إلا الله. ورد أنه من كلام نوح عليه الصلاة والسلام، ورد أنه من كلام موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأل ربه، إلى آخر القصة، وهو كذلك حديث متكلم فيه وفيه نظر. والأقرب في الأخير هذا الحديث لو وضعت السماوات أنه من كلام كعب الأحبار كما في المصنف. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المقصود من قوله ومن الأرض مثلهن، قالوا أي مثل السماوات في عظم الخلق، فالمثلية في الصفة. وقالوا في جوابهم على الحديث الصحيح من ظلم قيد شبر، قالوا هذا الحديث في أمور الآخرة، وأقصى ما يدل عليه أن الظالم أو الغاصب يعاقب بعقوبة مغلظة. البخاري بوب في صحيحه باب ما جاء في سبع أراضي، ثم إن القائلين أنها سبع أراضين اختلفوا على أقوال، هل هي ملتصقة ببعضها بين كل أرض وأخرى كما بين السماء والسماء إلى آخر مباحثهم. على كل حال العلماء في مثل هذه المسائل لا يجزمون بشيء، لكن نقول ظاهر القرآن والسنة يدل على أنها سبع أراضين، ولا يوجد نص قاطع لا يحتمل إلا وجها واحدا، ولكن ظاهر النصوص يدل على ما ذهب إليه الجمهور. وقد اختار هذا الشيخ النووي نفسه في شرح مسلم. الحمد لله أن هذه المسألة ليست من الأصول، وقد قال تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما جاء في النصوص يعني أريد به تعظيم الله كما في الآية، والزجر عن الظلم كما في الحديث. وقوله رحمه الله: باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين. المكلفون جمع مكلف، والمكلف هو العاقل البالغ من الإنس والجن، هذا تعريف المكلف. ثم إن المكلف يعني اللي يلزمه العمل لابد من شرطين: العلم بالمكلف به والقدرة على امتثاله، وهذا يفصلونه في أصول الفقه ولا يتسع المقام التفصيل. يقول مصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. قوله وخليله، الخلة هي كمال المحبة، أعلى درجات المحبة، ليس فوقها شيء، فهي أخص من المودة. وهل كلمة خليل مشتقة من الخلة بضم الخاء أو من الخلة بفتح الخاء؟ هذا فيه مباحث وفيه كلام كثير، يحصل فيه خلط عند كثير من طلبة العلم، حتى أن بعض الفضلاء استدرك على الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وتبعه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، مثله العالم الجليل عبد الرحمن بن القاسم رحمة الله عليهم أجمعين، عندما تكلموا على معنى الخليل وأنها ما يعني مأخوذة من الخلة، قرروا هناك أن الخليل بمعنى المحبوب، وأنه مأخوذ من الخلة بفتح الخاء. هذا خلط بين الخلة والخلة، الخلة بمعنى الحاجة والفقر. وقد نفى شيخ الإسلام أن يكون المقصود من لفظة خليل الله الفقير إلى الله، نفى هذا في الحموية لسبب، ولعل ما أتى به الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير سبق قلم، هذا سبق قلم أو سهو. على كل حال هذه إشارات فقط، المقام لا يتسع للتفصيل. قوله رحمه الله أفضل المخلوقين، المخلوقات على نوعين في هذه المسألة: بنو آدم وما سواهم. فأما بنو آدم فلا نزاع في كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم وسيدهم، وما سوى بني آدم فيشمل العرش والكرسي وحملة العرش وسائر الملائكة وباقي المخلوقات. فأما بالنسبة للملائكة، فهل بنو آدم أفضل من الملائكة؟ فينحسم الأمر حينئذ بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة، أو الملائكة أفضل فننظر حينئذ هل يختص النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية خاصة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه كلام كثير جدا. جمهور الأشاعرة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وجمهور المعتزلة على أن الملائكة أفضل، اختاره الباقلاني، منهم من قال نتوقف في غير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعوا صورا أخرى فقالوا هناك تفضيل بين الأولياء، أولياء البشر وصالح الملائكة، ثم وضعوا صورة ثالثة قالوا تفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص من الملائكة. كل صورة ذكروا أشياء وأقوال وأدلة كثيرة، حتى ألف السيوطي فيها كتابا، وأطال النفس فيها السفاريني في شرحه على منظومته عند قوله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر، إلى أن قال: ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى. ينقل على الإمام أحمد رحمه الله يعني: ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى. على كل حال، الخوض في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يعني يشغل طالب العلم فيها وقته، وإن كان بعض السلف قد تكلم فيها يعني لأنها قليلة النفع، وقد توقف فيها يعني كبار مشايخنا. شيخ الإسلام ذكر كلاما جيدا، خلاصة كلامه في هذه المسألة قال: الملائكة أفضل باعتبار البداية، فهم في مقام عالي وعبادة وذكر، لا يقعون فيما يقع فيه بشر وما يقترفه البشر من المعاصي والذنوب. وأما باعتبار النهايات فصالح البشر أفضل، لأنهم في الجنة يدخلون عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الخلاصة الذي يريد أن أصل إليه من هذا المبحث: هل عبارة أفضل المخلوقين لا غبار عليها؟ أقول: الأولى أن يقول القائل أفضل المرسلين، أو أفضل البشر أو سيد ولد آدم ونحو ذلك كما ورد في الأثر، اقتفاء النص أولى وأحرى وأسلم ولا شك. وقوله رحمه الله المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. جوامع الكلم قلنا هي الألفاظ القليلة التي تحتوي على معاني كثيرة وجزلة. قال رحمه الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. قوله وآل كل، سبق الكلام على معنى آل كذا في شرح العمدة عند مدارسة مقدمة ابن قدامة. ومعنى قوله وآل كل يعني وآل كل واحد من النبيين، فالسياق يدل على المضاف إليه المحذوف. والنووي يستخدم هذه العبارة كثيرا، تجده في كتبه كالأذكار والرياض وفي مقدمات شروحه يقول وآل كل، فلماذا يعدل عن التعبير بقوله وآله أو وآلهم كما هو مشهور؟ الجواب ذهب بعض العلماء إلى منع إضافة كلمة آل إلى الضمير، يعني هكذا آله، وقالوا لا بد من إضافتها للاسم الظاهر. هذا الكلام والله أعلم ليس صحيحا فيما يعني فيما يظهر، فمما ينقل من قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وقد جرى كبار العلماء على إضافتها للضمير من غير نكير، لكن المصنف رحمه الله فيما يبدو أحب أن يجتنب الخلاف، أو لأن هذا التعبير أنسب للسياق، أنسب للسياق من حيث الاختصار مع الشمول. فقوله آل كل أخصر من قوله آل كل النبيين، وأشمل من قوله وآله، وآله وآل النبيين أو وآله والنبيين، آل كل أخصر في اللفظ وأشمل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال رحمه الله أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات وروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن سعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر يعني كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. في هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أما بعد، هذا التعبير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر عند المتأخرين التعبير ب وبعد، تجده يقول وبعد، وهذا التعبير وإن كان صحيحا من حيث اللغة لكنه غير مستعمل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته. وما دام المسلم متلفظا بأحد الكلمتين أما بعد أو وبعد، فما الذي يجره إلى استعمال وبعد وترك أما بعد؟ ما هو الدافع أو ما هو المانع؟ لفظتان، عنده لفظتان، أحدهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والأخرى ليست كذلك، فما المانع من استعمال الوارد؟ يا أخي إن استطعت أن تقتفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء حتى في ألفاظه فافعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسألة الثانية قوله رحمه الله روينا عن علي، لفظة روينا هذه اللفظة في ضبطها أوجه، منها روينا بالبناء للفاعل يعني نحن روينا الكلام، ومنها روينا بالبناء للمفعول مخففة يعني روى فلان لنا الحديث، ومنها روينا بالبناء للمفعول كذلك. ما هو الفرق بينهما؟ يقولون روينا يعني نقلنا عن غيرنا، نقلنا الحديث عن غيرنا، وأما روينا فمعناها روانا غيرنا يعني جعلونا رواة نروي هذا الحديث عنهم. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله عبر بصيغة الجمع، جاء بضمير الجمع روينا، إما لأنه أخذ هذا الحديث ومعه جمع من أهل العلم يعني فأخبر بحاله عندما روي هذا الأثر، عندما روي هذا الحديث أو هذا الأثر، وإما أنه أراد تعظيم المقام تحدثا بنعمة الله. هذا أوجه ذكرها ابن علان الصديقي في الفتوحات الربانية. واعلم أن الإمام النووي رحمه الله كثيرا ما يستعمل هذه اللفظة في كتبه، فيقول دائما روينا، وأول من تشدد في استعمالها هو ابن الصلاح رحمه الله، وله في استعمالاتها طرق وأوجه كلها لا تخلو أن تكون اصطلاحا له فقط ولا تجري على طريقة الأئمة الكبار. والكلام على هذا يطول، ليس هذا مكانه، ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.